السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير لنستكمل هذه الفقرات المتتالية في هذا اليوم المفتوح بعنوان لتسكنوا إليها. قضية الأسرة في الإسلام مشاهدينا الكرام قضية عظيمة جدا جدا وتحتاج إلى كل اهتمام في الحقيقة، ولذلك قناة الندى حددت هذا اليوم المفتوح بهذه النخبة الكبيرة من العلماء والدعاة والمتخصصين للتأكيد على أهمية الأسرة في الإسلام وعظمة الأسرة في الإسلام وقيمة الأسرة في الإسلام، ولصد ومنع اختراقات دعاة النسوية للأسرة وإفساد الأسرة للأسف الشديد، مما أدى إلى هذه الحالة العجيبة في الحقيقة من كم الخلافات الأسرية الكبير جدا جدا بين الزوج والزوجة، حالة استرجال الزوجة اللي صنعتها النسوية من مع أخواتنا الكريمات الفضليات، حالة المؤامرة اللي حاول دعاة النسوية يوصلوا المرأة المسلمة إليها، إن كأن العالم كله في مؤامرة ضد المرأة وإن المرأة لابد أن تأخذ حقوقها بكذا وكذا وكذا، وللأسف الشديد ده أدى إلى ضياع معاني عظيمة جدا جدا الإسلام حافظ عليها، منها إن الأسرة الأصل فيها مودة ورحمة ومحبة وحب وتعاون، مش صراع وخناقات ليل ونهار أبدا، تكامل، الزوج بيأدي دور والزوجة بتأدي دورها، وفي النهاية بيجتمع الاثنين على تربية الأولاد تربية صالحة ليكونوا أمثلة ونماذج صالحة للمجتمع، مش يحدث الخلاف ويحدث الصراع اللي يؤدي في النهاية إلى طريق مسدود ويؤدي في النهاية إلى الطلاق أو إلى الانفصال، وفي النهاية للأسف الشديد هو الأولاد اللي بيدفعوا ثمن هذا الصراع ويدفعوا ثمن هذا الانفصال، ويخرج عندنا الجيل المشوه نفسيا، المشوه أخلاقيا، المشوه سلوكيا، المشوه دينيا للأسف الشديد بسبب هذا الصراع. يشاركنا عبر الهاتف الدكتور أبو بكر القاضي الداعية الإسلامي والباحث في مجال الطب النفسي. دكتورنا الحبيب، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك أستاذ أحمد؟
ربنا يبارك في عمر حضرتك يا دكتور أبو بكر ويبارك فيك. دكتورنا الحبيب، يعني إحنا في قضية من أخطر القضايا اللي بنتكلم فيها النهاردة، قضية النسوية أو قضية النسوية واختلاف أو اختراق الأسرة المسلمة. خلينا في البداية عاوزين نتكلم عن خطورة النسوية على مجتمعاتنا العربية والإسلامية دكتور أبو بكر.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم أما بعد، فلنوظف الحديث كتاب الله وأحسن هذه نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر أمره محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. فنشكرك جدا أستاذ أحمد عن هذه المداخلة بإذن الله عز وجل. نقول أن الأفكار الوافدة المستوردة من الغرب هي خطر كبير على المجتمعات الإسلامية، لأنها في الحقيقة تستهدف عقائدهم. لا يوجد فكرة يا أستاذ أحمد إلا من وراءها فلسفة، إلا من وراءها عقيدة، وهذه العقيدة غالبا هي عقيدة كفرية أو عقيدة مخالفة لشريعة الله عز وجل. فلذلك ينبغي أن نحاكم كل هذه الأفكار إلى ما ورد في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، قال ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: وما كان مؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إذن الواجب على كل مسلم وكل مسلمة وكل مؤمن وكل مؤمنة التحاكم إلى شرع الله عز وجل في كل ما يرد عليهم من حوادث في الأفكار أو في الأمور وفي شؤون الحياة. نحن نقول أن فكرة النسوية هي فكرة مستوردة فعلا كما قلت يا أستاذ أحمد لإشعال الصراع بين الذكر والأنثى، إشعال الصراع داخل بيوت المسلمين، فتتحول بيوت المسلمين إلى حلبات من الصراع ومن المعارك.
بالظبط.
ويكون فيها القضية انتصار الذكورية على الأنثوية أو الأنثوية على الذكورية.
نعم.
فبدأت هذه الفكرة من خلال الحركة النسوية في بدايات القرن 19 بالكلام على حقوق المرأة القانونية في التصويت والحقوق القانونية. ثم بعد ذلك الموجة الثانية في القرن 20 تتكلمت على مسألة المساواة في حقوق التعليم وغير ذلك، والخروج والسفور عن الوجه والتبرج وغير ذلك. ثم بعد هذا الموجة، هذه الموجة التي نعيشها الآن وهي الموجة الثالثة من الفكر النسوي، الأمر أبعد إلى ذلك، أبعد من ذلك. الأمر أصبح ما يرمون إليه هو سيادة الأنثوية على الذكورية.
وظهر هنا دكتور أبو بكر، ظهر
حضرتك وأود أن أشير وأبرهن على هذا الكلام من خلال الفيلم الذي قد عرض في آخر الأيام هذه وقد حقق أعلى إيرادات على مستوى العالم، هو الفيلم المسمى باربي. هذا الفيلم في الحقيقة أستاذ أحمد بيبلور الفكر النسوي المراد تطبيقه على في خلال مؤامرة كونية حقيقية.
هو هنا دكتور أبو بكر، عفوا عفوا، هو هنا يعني ظهر من دعاة النسوية إن النسوية مش فكرة أو مش دعوة وخلاص، لأ ده أيديولوجية متكاملة بتعادل
أيديولوجية متكاملة هي في الحقيقة تهدف ليس فقط إلى تعري المرأة، ليس فقط إلى مساواة المرأة بالرجل، ليس فقط إلى تفوق المرأة على الرجل وأن تحكم المرأة الرجال، ليس فقط إلى هدم الأسرة وإلى صنع وإلى إحداث صراع داخل الأسرة، لا الأمر أبعد من ذلك، إلى استغناء المرأة أصلا عن الرجال، استغناء المرأة عن قضية أن تكون أما وأن تكون زوجا وأن تحتاج أصلا إلى ماهية وكينونة الأسرة.
نعم.
الأمر أبعد من ذلك. الأمر أو أوصل بهم إلى تبرير أو شرعنة عندهم يعني استقلالية المرأة حتى عن الرجل في الحياة الجنسية، حتى برروا المثلية الجنسية عند النساء.
نعم.
وهذا قد اتضح في كثير جدا من الأفلام وكثير جدا من تصريحات بعضهم ممن يعني يهرفون بما لا يعرفون منهم أن هذه حرية. وعلى فكرة ودي نقطة مهمة جدا استاذ احمد، ان الفكر النسوي مرتبط ارتباط قوي جدا بالفكر الليبرالي، وهي قضية الحرية المطلقة، الحرية لأفعل ما أشاء بلا أي ضابط. قضية أنك تلزمني، فاكر أنت طبعا هاشتاج المرأة غير ملزمة، قضية أن أنت تلزمني بأي شيء مرفوض. حتى الآن أنا متحدي جدا أن في دلوقتي طرح لمناقشة قضية المساكنة.
صح،
قضية المساكنة دي يا أستاذ أحمد مش عارف حضرتك سمعت عنها ولا لأ، ده قضية تناقش وتلوك على الألسنة.
كنا عاملين حملة متكاملة عن قضية المساكنة والعلاقات الإضائية وخطورتها.
هو مساكنة رجل وامرأة بلا كامل، بلا أي حقوق أو مسؤوليات.
صحيح.
قضية الحرية المطلقة، قضية الحرية بلا أي لوازم، بلا أي قيود، بلا أي واجبات، بلا أي مسؤوليات. فنقول أن الأفكار التي تأتينا وتأتينا وتخترقنا ليست أفكارا، لا دي عقائد، دي فلسفات، دي أيديولوجيات كاملة لتدمير عقيدتك كعبودية لله، كاحتكام إلى شرع الله، كتقيد بالحلال والحرام، كتقيد بالحقوق والواجبات التي شرعها الله ورسوله وبعدها شرعها ووعدها استقيناها من العرف وعاشرهن بالمعروف. وقضية المودة والرحمة وقضية بناء الأسرة وقضية إقامة حدود الله في الأسرة وقضية إنشاء جيل مسلم سوي، كل هذه الأمور تدمر تدريجيا.
نعم.
من خلال هذه الأفكار المستردة، لذلك نحن نقول أن النسوية والفكر النسوي خطر عارم على مجتمعاتنا وعلى نسائنا قبل رجالنا.
نعم.
في الحقيقة المرأة بهذه الفكرة وفكرة النسوية أو الفكرة الأنثوية تفقد كينونتها كامرأة.
نعم.
تفقد عبوديتها لله عز وجل، تفقد قيمتها في المجتمع، تفقد دورها في المجتمع كأم وكزوج.
نعم
تفقد دورها في المجتمع، حتى ونحن نقول بجواز عمل المرأة المنضبط بالضوابط الشرعية وخروج المرأة بالحجاب الشرعي، حتى هذا الدور تفقده بمناطحة الرجال وبالعمل على العمل على سحق الرجال أو الدخول في صراع مع الذكور أو صراع مع الرجال في هذه الأمور. لا نحن نتكامل. أنا حين أقول أنني أحتاج إلى طبيبة مسلمة، هل هذا الأمر أقوله لكي أقول الرجال أقعدوا على جنب؟ لا، هذا في الحقيقة أنت هتشتغل وهو هيشتغل، وأنت محتاجات النساء المسلمات كما أنه يحتاج الرجال المسلمون.
نعم.
والتخصص والكفاءة تفرض إيه؟ تفرض نفسها.
طب دكتورنا الحبيب،
أن تعاني
دكتورة
أبو بكر الفطر. وأن تعاند البنية السيكولوجية والبنية الفسيولوجية للمرأة.
طب دكتور أبو بكر، قضية يعني الطب النفسي ونظرة الطب النفسي إلى النسوية، النقطة دي مهمة جدا، لأني يعني كان أحد أساتذتنا الأطباء النفسيين كان يتحدث معنا في هذه النقطة وذكر لنا أن يعني النسوية تريد أن تصل بالمرأة إلى أن تصبح معقدة نفسيا، عندها مشكلة تعاني من مؤامرة كونية في العالم. كيف ينظر الطب النفسي إلى النسوية يا دكتور؟
الإشكال أستاذ أحمد في مسألة النسوية كما ذكرت لحضرتك أنها فكرة، والفكرة تنطلق من فلسفة ومن عقيدة. كل فكرة يا أستاذ أحمد لها أثر على النفسية ولها أثر على مشاعر الإنسان. على حسب ما بيعتقد من اعتقادات وأفكار، على حسب ما الأمر ده بيؤثر على النفسية. فتخيل امرأة دوما عايشة في حالة من الصراع لإثبات الوجود ولإثبات الذات، الذات المتوهمة لا تطيق الوصول إليها، هي تعاند خطتها، تعاند بنيتها السيكولوجية وبنيتها البيولوجية في أمور هي لا تطيقها. فهمت يا كلام؟ هي تعاند كل هذا للوصول إلى هذه الذات، وتشعر دوما بما نسميه في الطب النفسي بعقدة الاضطهاد.
صحيح.
وأن حولها دوما مؤامرة، ودوما تنظر إلى نفسها بالدونية. هي متهمة كل من حولها أنه ينظر إليها نظرة دونية، وده نوع من أنواع الإسقاط. هي لو تنظر إلى نفسها نظرة متوازنة لانعكس هذا على نظرتها لمجتمعها. المجتمع لا ينظر إلى المرأة نظرة دونية. المرأة في الحقيقة هي على حسب ثقتها بنفسها، كيفما ترى نفسها ترى الآخرين يرونها. زي كده مسألة أنك إيه، معادلة الصحة النفسية، أنك ترى نفسك ومن ثم ترى غيرك. أنا جيد وأنت جيد، دي المعادلة السوية. حين المعادلة أما يحصل فيها تشوش، فأنت ترى نفسك إيه، سيء وغيرك جيد، يبقى دي دونية. طب ترى نفسك سيء وغيرك سيء، هذه أيضا نوع من أنواع الإيه، الاكتئاب أو النظرة الاكتئابية. طيب أنا جيد وغيري سيء، هذه نظرة نرجسية. تمام كده الكلام؟ فالمقصود إن هي بترى نفسها دايما أن الآخرين يرونها دون. هي تطالب بأمور ليست هي في قدرتها. حتى في بعض الأمور الحقوقية التي تطالب بها المرأة كمسألة المساواة بالرجل من كل وجه، هذا ليس عدلا. هم ليسوا متساويين، لكل منهم ما فضل الله به بعضهم على بعض. والشريعة قد أعطت هذا حقه وأعطت لهذه حقها. وكينونة الترتيب في الأسرة وللرجال عليهن درجة، هذا لاستقامة الأسرة لا لعلو الرجل، وإلا فإن المرأة لها الكثير من الفضل ولها الكثير من الدرجات في حفاظها على هذه الأسرة وحفاظها على هذا البيت. المقصود أن النفسية المطمئنة السوية تأبى مثل هذه الصراعات وتأبى مثل هذه النزاعات.
دكتورنا الحبيب دكتور أبو بكر القاضي الداعية الإسلامي والباحث المتخصص في الطب النفسي، شاكر لحضرتك جدا على هذه المداخلة القيمة.
جزاكم الله كل خير أستاذ أحمد، شرف لنا
وإياكم وشرفنا بحضرتك، ربنا يبارك في عمر حضرتك. من الكلمات الجميلة اللي أكد عليها الدكتور أبو بكر في المداخلة، إن شخصية المسلم عموما سواء كان رجل أو امرأة شخصية مستقلة متكاملة، لا تنتظر تعوض نقص من الغرب، أو لا تنتظر إن حد يكمل لها ثقافتها من الغرب. هي عندها في القرآن وفي السنة وفي ثقافتها العربية وفي ثقافتها الدينية ما يكفيها لتكون شخصية متكاملة. نقطة مهمة أيضا جدا أحب أن أذكر بها أمهاتنا الكرام وأخواتنا في كل مكان، قضية العبودية. الإنسان إخواني الكرام خلقه الله سبحانه وتعالى ليكون عبد لله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الأصل إن حضرتك عبد لله، أنا وأنت عبيد لله سبحانه وتعالى. المرأة في بيتها بتحقق معنى من أجل هذه المعاني، ويريت هذا المعنى نقدر إن إحنا نعيش به ونكمله مع بعض، أننا نتكامل. الزوج بيؤدي دور من عمل، من إنفاق، من متابعة، من كذا وكذا وكذا وكذا. الزوجة بتؤدي في بيتها دور عظيم جدا جدا جدا. من القضايا المهمة جدا جدا اللي المفترض نهتم بها قضية العبودية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الأصل في الإنسان سواء كان رجل أو امرأة إنه عبد لله سبحانه وتعالى. الرجل بيؤدي دور عظيم جدا من أدوار العبودية في عمله، في إنفاقه، في متابعته، العمل اللي بيعمله حتى لو فيه تعب، هو يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى لأجل هذا الرزق الحلال، لأجل الإنفاق على زوجته وأولاده وأهله. هذه عبادة لله سبحانه وتعالى، حتى لو كان تعبان فيها، حتى لو كان رزقه قليل، حتى لو كان دخله قليل، هو في النهاية بيجاهد لله رب العالمين ليحقق الرزق الحلال، ليحقق لأبنائه وزوجته مطعم حلال، هو في عبادة. طب الزوجة، الزوجة أيضا عندها دور عظيم جدا في بيتها. الطاعة لزوجها عبادة، بتتقرب إلى الله، وده دي رسالة لأختنا الفاضلة اللي بتسمعنا، الزوجة الكريمة اللي بتسمعنا. طاعتك لزوجك عبادة لله رب العالمين، الله سبحانه وتعالى يأجرك بها. اوعي تفتكري أو تصور ليكي زي ما بيصور دعاة النسوية إنها نقص فيكي، أبدا والله، ده إعزاز ليكي وكرامة ليكي ورفعة من قدرك. لما تكوني مطيعة للزوج وراضي عنك يرضى عنك الله سبحانه وتعالى. تربية الأبناء، الجهد اللي تبذليه مع أبنائك، فلان بيعيط، فلان مشاغب، وفلان بيهزر، وفلان كسر مش عارف ايه، وفلان عمل مش عارف ايه، وفلان عاوز يدخل أعزك الله يقضي حاجته، وفلان عاوز يأكل، وفلان عاوز يشرب. دي عبادة لله سبحانه وتعالى، بتتعبدي إلى الله بها، بتاخدي بها ثواب مش كلام وبس. قضية المطبخ، الأكل والشرب، الأكل اللي حضرتك بتعمليه، الشرب اللي حضرتك بتعمليه، لما تحسني في أكلك وشربك وتقدميه لزوجك وتسعديه وتكوني بتنوي نية حسنة، ده من أعظم الأعمال. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الأعمال سرور تدخله على مسلم. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم مرة أخرى لنستكمل هذا الحوار، فابقوا معنا.